بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان علاج الطفل الأناني. الحقيقة مشكلة الأنانية بالنسبة للأطفال مشكلة شائعة، خاصة يعني لدى الأطفال من سن 4 فأقل أو 5 فأقل بهذا الشكل. مفيش مشكلة ان الطفل عنده درجة انانية بسيطة، كل البشر مقبولون او مفطورون، ده منطقي وطبيعي، غريزة فطرة ان يكون في درجة انانية، وده للحفاظ على الذات، وكأن ربنا خلق ده من اجل التوازن النفسي. التوازن النفسي ان يكون في درجة من درجات الغضب عشان نقتل بيها حتى الناموسة، درجة من درجات الخوف علشان نحمي نفسنا من ان احنا نرمي نفسنا من بلكونة او من شرفة، او ان احنا نقف قدام عربية جاية مسرعة او كذا، درجة من درجات الغيرة علشان برضو نبقى عندنا يعني درجة من الحماس ونقدر نتحرك لو في امتحان، لو في مقابلة، لو في كذا كذا كذا. إذن حتى المشاعر السلبية دي لازم يكون في درجة من الدرجات، وهكذا في درجة برضو من درجات الأنانية وحب الإنسان لنفسه، على أساس أنه يقدر يتعايش ويقدر الحفاظ على الذات ويقدر أنه يتعايش مع الناس، ما فيش مشكلة. لكن الشيء إذا زاد عن حده يتقلب ضده، الشيء إذا زاد عن حده يتقلب ضده. حب الذات إذا زاد وبقى إفراط في حب الذات، بقى عشق للذات أو عشق للأنا، لا هنا المسألة تحولت إلى أنانية. وأنانية جاي من مشتقة من الأنا، الشعور الزائد بالأنا. أنا هو أكتر كلمة غالبا بتتقال في التليفون، أنا لما حسبوا أكتر الكلمات في التليفون، لا هو كلمة إيه؟ أنا وليس النحن. فمشكلتنا اليوم الأنا وليس النحن. الأنانية مبالغة وإفراط في حب الذات وعدم القدرة على ان الشخص يقدر يحب الاخرين، وبالتالي يسبب له مشكلة في انه يشعر بيهم او يتفاعل معاهم، وربما تبقى عنده مشكلة بعد كده. لا دي مشكلة ثلاثية مش مشكلة بس، يعني الطفل الاناني الحقيقة اولا بيشعر الوالدين معاه بالضجر والزهق والقرف طول الوقت، في مشاكل مع اخواته لانه طفل اناني جدا، مستحوذ متملك، عايز كل حاجة لنفسه، مش عايز يدي لحد اي حاجة، اللعبة دي بتاعتي ودي بتاعتي والاكل ده بتاعي ومش عارف ايه، لدرجة انه في اب حين يجي يقول للولد بياكل الاكل بتاع اخواته، بياكل الفاكهة بتاعت اخواته، اخوه يجيب اللبس عايز يلبسه او انه يكسر له الحاجة. فبتبقى المشكلة مع الوالدين تجاه الطفل الاناني، والمشكلة بتبقى مع الاخوة مع الطفل الاناني، بيحسوا معاه ان هم مظلومين، بيحسوا بالضجر برضو، يحسوا بالمضايقة طول الوقت ان هو بيضايقهم. مع القرايب لما يكون الولد بيلعب مع القرايب فمبيحبوش يلعبوا معاه، لانه مع الوقت بتبقى في مشكلة، يعني هو اول مرة ياخد الحاجة فيسامحه، تاني مرة يسامحه، تالت مرة يعني رابع وخامس مرة لا خلاص مش حابين نلعب معاه. ليه؟ لان كل واحد يحس لازم يكون انا، كل واحد ليه انا، وكل واحد يحس لازم يكون شاعر بذاته. لكن في واحد اساسا يبقى تبرز ذاته على حساب الاخرين، واحد عايز يبقى هو والاخرين يموتوا، لا هنا في الحالة دي هيبقى في مشكلة مع اصدقائه مع اخواته مع قرايبه مع كل الناس، وبالتالي بيبقى في خسائر بالنسبة للطفل ده. مع الوقت للأسف بيبقى مفيش اصدقاء ليه، بيبقى عدواني، بيبقى هو نفسه بقى في مشكلة لنفسه، لانه مع الوقت بيحس بالضجر ويحس انه مالوش اصدقاء، وجنة من غير ناس ما تنداس، فبيحس انه قاعد لوحده والاولاد مع بعض، حس انه هو ممكن يكون اشطر واذكى واوسم واجمل ولكنه حاسس انه لوحده ومحدش سائل فيه ليه، علشان فكرة الانانية، لان الناس دايما تحب يبقى خد وهات خد وهات، لكن هي المشكلة انه هات هات من غير ما خد على الاطلاق، فبتبقى عنده مشكلة. وهو دلوقتي وهو حتى لما يكبر بيبقى زوج اناني وبيبقى اب متسلط، يعني المشكلة مش بس دايما. وانا بتكلم مع حضرتكم عن المشكلات السلوكية للاطفال كالعناد، العصبية، فرط الحركة ونقص الانتباه، الخوف، نقص الثقة بالنفس، الكذب، السرقة، التبول الارادي، رفض الطعام، رفض المذاكرة، ايا كانت مشكلات الاطفال. فانا حاطط عيني ليس فقط على الطفل الان، انما على المراهق ثم البالغ ثم الراشد ثم المسن. يعني طفولة سعيدة تؤسس لمراهقة سعيدة، تؤسس لشباب سعيد، تؤسس لرشد أسعد، يعني إيه، شيخوخة سعيدة. فبالتالي الطفل لما بيبقى أناني القصة مش بس هتقف لحد كده إن في مشاكل مع المحيطين، لا ده بتكبر معها السمة لدرجة إنه قد يكون في يوم من الأيام شخصية نرجسية، عاشق لذاته، مغرور، طاووس، ما بيحبش إلا نفسه، قد يصل إلى شخصية برنوية، شخصية اضطهادية، شخصية بيبقى عنده حاجتين، عظمة واضطهاد، طول الوقت حاسس إنه أحسن من الناس كلها وإن هو السيد هم العبيد، وفي نفس الوقت بإحساس عنده دايما بالاضطهاد إن كل الناس ما بتحبنيش وهو اللي عملها مع نفسه من الطفولة أهو. بس الحقيقة إنه إحنا لازم كآباء وأمهات نبقى يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، فالمسؤولية تقتضي إن أنا أربي ابني تربية نفسية سليمة علشان يطلع إنسان بعد كده متزن ومتسق مع ذاته، ما تبقاش طاقته النفسية واخدها لنفسه مش قادر يدي لغيره، فحبه دايما كله لنفسه مش قادر يدي حب لغيره، فبيطلع من هنا بداية المشكلات النفسية وبداية الاضطرابات السلوكية وبداية الاضطرابات الشخصية وبداية المشكلات والأمراض النفسية للطفل، إن طاقة الحب عنده للأسف مش متوزعة صح لأنها كلها جاية لنفسه، وبالتالي الآخرين دايما يدونا طاقة حب لما يبقاش في آخرين، وكأن قنوات الحب حصل لها ضمور فتوقف الحب لديه، فبدأ هو كمان يعشق ذاته لدرجة انه بدأ يعني كل حاجة لنفسه، عايز بعد كده سلطة، عايز كرسي، عايز كذا، عايز كذا، ولما تروح منه الحاجة دي يحس ان هو اكتئب. فحتى الأناني قد يصل برضه في النهاية مش بس لاضطرابات شخصية نرجسية وبرنوية، لا ده قد يصل إلى حالة من القلق والاكتئاب والخوف وما شابه، لأنه مش حاسس بالأمان لأن ما فيش حد حواليه. هل ممكن إحنا كآباء وأمهات نكون السبب في صناعة الطفل الأناني؟ نعم، ما فيش طفل اتولد أول ما اتولد يا جماعة قال دي لا دي بتاعتي، ها دي ديالي، ها هذا من حقي، يعني ما قالش الكلام ده، لا مجرد ما بتولد ما عندوش، هو وكأنه صفحة بيضاء احنا اللي بنكتب فيه فكتبنا بهذا الشكل، عشان كده فكرة انه ايه يعني وفق النظرية التحليلية هو محايد، طاقة الحب وطاقة العدوان الاثنين، بس احنا بننمي بقى طاقة الحب ولا طاقة العدوان بهذا الشكل يعني. لكن الحقيقة طاقة الحب بالذات برضو زيادة ما هي عدوان على الاخر، عدوان على الاخر، يعني انا باي حد بيقول لي لا بس انا عايز ابقى واخد حريتي واستقلالي، جميل ما فيش مشكله خد حريتك واستقلالك، بس حريتك هتنتهي عند حريه الاخر، انا عايز امشي بالعربيه على سرعه 180 براحتك، بس خد بالك ان في طريق وفي رادار وفي مرور وفي اشاره حمراء وفي ناس هتجري هتتخبط، يعني فكره ان واحد ياخد راحته على الاخر لا دي مش موجوده في الدنيا لانه في ناس تانية عايشين معانا. الطفل الاناني، الانانيه دي يعني الأنانية المرضية بقى، الأنانية اللي هي زادت عن الحد اللي احنا عايزين نعالجها، مكتسبة، مكتسبة من البيئة بقى المحيطة، لأن ممكن الأب والأم هم اللي يصيغوا الشخصية الأنانية مع الوقت. بإيه يا دكتور؟ بإنه يتضرب الولد على طول. الله ده أنا فاكر إنك هتقول لي التدليل إزاي؟ لا ما هو برضه القسوة بتعمل انتقام، فلما بينتقم هاخد كل حاجة من إخواتي، هاخد كل حاجة من أصحابي، هاخد كل حاجة من زمايلي في الفصل، بتخلي في أنانية لأن في قسوة، فبالتالي وكأنه عدوان مضاد. العدوان المضاد ده مش هيعمله على الأب والأم فقط، ده هيعمله على الإخوات وهينقل العدوان للناس كلها في العالم بهذا الشكل، وقد ينقل العدوان لنفسه في النهاية. لكن أكتر حاجة ممكن تسبب يعني أنانية بالنسبة للطفل التدليل الزايد. التدليل الزايد حاجتين، إنه أنفذ له كل رغباته، يعني لو لبن العصفور طلبه 3 بالليل أجيبه له، بالتالي ينشأ ما عندوش قدرة على ضبط يعني إرجاء الإشباع ولا تأجيل الرغبة، وفي نفس الوقت إنه لا يعاقب إطلاقا على أي سلوك سلبي بيعمله. يبقى التدليل حاجتين، لأن البعض يعني يخلط بين الحب والتدليل، لا الحب ده زي الفل وهتكلمك فيه دلوقتي، لكن فكرة التدليل فكرة إنه يحس إنه الأمر الناهي، فكرة إن كل حاجة بتجيلي مش محتاج أتعب ومش محتاج الناس في حاجة لأن كل حاجة بتلبى ليه يعني، ففكره التدليل الزايد لا هتخليه بعد كده اناني وطماع وجشع والى اخره يعني. طيب بعد كده ممكن يبقى فيه التحكم والسيطره الزايده فيه، فبالتالي هو كمان عايز يتحكم ويسيطر بزياده في المحيطين على اساس انه بينقل شخصيه الاب للواقع الخارجي، فبالتالي عايز يتحكم ويبقى مسيطر، فبالتالي بيبقى اناني. في طفل بيبقى فيه بقى ايه عدم عدل بين الاخوات، يعني تفرقه بين الاخوات، فبيحصل انه في طفل نفسه الأب والأم للأسف بيفضلوا الذكور على الإناث، دي مصيبة هتخلي الذكر أناني أو الأنثى على الذكر يخليها أنانية، أو الكبير على الصغير يخلي الكبير أناني، أو الصغير آخر العنقود سكر معقود على الكبار فيخليه أناني، أو ولد على بنات هيبقى أناني لو إحنا ما أخدناش بالنا يعني، أو بنت على أولاد برضه هتطلع مغرورة وأنانية برضه لو ما أخدناش بالنا، أو ولد مريض أو ولد أخير أو ولد جه على كبر بالنسبة للأب والأم. فبالتالي الفكرة دي التدليل الزايد مع التفرقة بين الإخوة بيخلي دايما والمشكلة إنه في التفرقة بين الإخوة الحقيقة بيبقى على اللي هو اتفرق، يعني اللي هو مدحناه قوي اللي هو فضلناه والمفضل عليه، الاتنين يطلعوا أنانيين. إزاي؟ اللي فضلناه هو حاسس إنه إيه أناني لأنه كان بياخد كل حاجة وباباه بيديله كل حاجة كل حاجة كل حاجة، والتاني المفضل ضده أو الشخص اللي متفضل عليه إخواته بيحس بقهر وظلم، وبالتالي لازم عايز ياخد الحاجة، وبالتالي لازم عايز ياخد الحاجة بالعافية، وبالتالي هيبقى أناني مش هيقدر يدي لأنه هو ما أخدش، فطول الوقت عايز ياخد، طول الوقت بيبقى أناني، طول الوقت لو مسك فرصة، فرصة دي ممكن يبقى طفل أناني لغاية لما يبقى أناني بمدير في شركة، مسك الكرسي مش عايز يسيبه، أناني. أناني في إن هو إن شاء الله عايز أكله وشربه ولبسه ومصروف وكذا وكذا لغاية لما يبقى أناني. فاحنا بنتكلم على الطفل بما هو بعد كده هيبقى يعني رجل المستقبل. طبعا لا شك ان التدليل مع انه احنا بنمدح واحد بشكل قوي يعني بشكل ده هيوصله لتضخيم الذات، يعني هيوصل لمرحلة الانتفاش، هينتفش يحس ان هو يعني طاووس، يحس انه عجباني، يحس انه مفيش حد قده على الارض، يا ارض تهدم عليك قدي. فبالتالي هنا بتبقى في مشكلة لان الاب والام يقول لك ايه يعني جميل ووسيم واحسن حد اخواته وذكي ومش عارف ايه وبتاع، طب والتانيين اعدلوا بين ابنائكم ولو في القبله، ما ينفعش. يعني لما طفل بيحس بعدم الامن فبيبقى طول الوقت خايف، عايز يستحوذ، عايز يمتلك بالعافيه، فيمتلك الحاجات اللي هي تقع تحت ايده لدرجه انه عايز يعني الانانيه ممكن توصله للسرقه، لان اخواتي ليه ياخدوا دي حاجتي انا، وممكن يوصل الانانيه حتى بعد كده لما يقبل في الميراث وكده. يعني مسألة انك انت تنفخ في ابنك او في بنتك او بتاع، هنا هيبقى للأسف شخص اناني بعد كده. يعني طبعا ممكن اب للأسف برضو يفضل يعني ابن الزوجة المحبوبة على الزوجة اللي هي يعني، فهنا يحس انه الولد لا انا ابن المفضلة انا ابن كذا، الاب لا شعوريا من غير ما ياخد باله. انا بقول لحضراتكم بس علشان لو في حاجة انت مش واخد بالك منها كأب وام لا تاخدوا بالكم منها. يعني طيب انا عايز اوصل ازاي نعالج الطفل الاناني. طالما ان الشيء مكتسب اذن يمكن الغائه، طالما ان الانانيه مكتسبه اذن يمكن علاجها. اول يعني خليني اقول لك الحب بلا تدليل، الحزم بلا قسوه، الحزن بلا غضب، يعني الحوار لا الانفعال وهكذا. يبقى الحب بلا تدليل، عرفنا ان التدليل لا ده مشكله الحقيقه بتسبب للطفل بعد كده انه يبقى اناني والى اخره. يعني لكن الحب لا، الحب لما طفل يشرب حب بشكل، الحب مش حب مشروط عملت كذا هحبك، او حب زائد لان في انواع للحب المرضي، او حب نرجسي، لا كل دي حاجات برضو اشكال الحب المرضي، ارجعوا لها في حلقه يعني ايه فن التربيه بالحب او بالحب يبنى الابناء. يعني لكن الحب نظره حب وبسمه حب كلمه حب لقمه حب خبله حب لمسه حب حضن حب هديه حب، لما افعل ده مع الولد يشبه حب يقدر يدي حب لانه مش هيبقى بخيل واناني. لكن التدليل هديله كل حاجة هو عايزها ولبيله كل رغباته، لا ما عندوش قدرة على إرجاء الإشباع أو تأجيل الرغبة، كل حاجة عايزها دلوقتي وفورا. يعني الحزم بلا قسوة، إن يبقى في حزم لا ما ينفعش. شوفوا إن شاء الله حتى 75% أيوة و 25% لا ولأ لأ، فيش حاجة اسمها إيه تنزل المرة دي لا ما تنزلش المرة دي لا، يعني لا انتهى الموضوع، يعني مش هجيب لك كذا مش هجيب لك كذا، هتنزل ومعاك 5 جنيه هتجيب بيها حاجة واحدة، عايز كل الحاجات لا هتجيب حاجة واحدة بس، صرفتها انتهى، عايز تأجل ولا صرفها دلوقتي استنى يمكن تيجي حاجة حلوة، صرفتها خلصت، يتشال يتحط يتبد، محدش مات يا جماعة من العياط. هيحرجك كل الأطفال في السن ده ما قبل 7 بيبقى عندهم برضو إيه غريزة الملكية وشوية أنانية، ده عادي وكله فاهم وعارف، ما تقلقش قوي من القصة دي لانك كده هتزود، لو هو طلب منك واستحيت ونفذت له رغبته هيفضل يضغط عليك باللي انت اتحركت منه سواء عند الاهل او في السوبر ماركت او في الشغل او ما شابه. يعني يحس الطفل ان انا حزين منه لانه عمل سلوك غلط، مش غضبان، لو انا هو عمل غلط وانا غضبته وضربته فواحد قصاد واحد حاجه قصاد حاجه فيبدا من اول وجديد، لكن هو حاسس ان انا حزين فده يخليه يقعد يفكر انه اكتر حاجه الطفل برضه حريص عليه حب الاب والام. لما يحس ان انا حزين معنى كده ان انا ما بديلوش حب دلوقتي، فيبدا يراجع نفسه، يبدا في درجه من درجات الاحساس بالذنب، يحس انه ما يعملش الغلط الا لما يحاول يصالحني. يعني طبعا مهم جدا فكره العدل بين الاولاد، ولو حتى زي ما قلت لك هتبوظ ده هتبوظ ده القبله. يعني العدل في المعامله، في الحب، في التسامح، في الكلام، حتى العدل في الاكل، في الشرب، في اللبس، في المصروف، في العدل في كل حاجه يا جماعه، مهم جدا. لان لو في طفل حس ان هو هتميزه من حيث لا تشعر، بعد كده هيبقى طفل اناني وهيبقى فيه مشكله وهيظلم اخوه في الميراث بعد كده. لازم يكون في قصص، علشان يعني معرفيا اهو لما بغير افكار بغير المشاعر بغير السلوك. القصص مهمه جدا، ارجعوا لحلقه فن التربيه بالقصه. لكن بالنسبه لطفل اناني انا محتاج احكي له قصص عن العطاء والايثار وبتاع. طب طفل قبل 4 سنين هيفهم ده؟ لا فعلا، يعني مش هينفع معاه القصه قبل 4 سنين. انا بتكلم على طفل بقى عدى 6 7 سنين ولسه اناني جدا، فهنا ابدا احكي له قصص ويا ريت مصوره بحيث انه يقدر وابسط له ايه المفاهيم جدا من خلال اللعب. من خلال اللعب ده قبل 4 سنين ما فيش مشكله، هنلعب لعبه خد وهات خد وهات خد وهات، علشان يتعلم ان الحياه بعد كده خد وهات مش هات بس، لا لازم خد ايه وهات. يعني هشترك له في لعبه جماعيه، علشان برضو حتى لو اناني هينزل الملعب هيحس انه لا مش هيقدر، لو جري بالكوره لوحده هيهلك. لكن الفكره انه لازم يكون ايه يعني يخد وهات اي لعبه، كره قدم، سله، يعني اي حاجه جماعيه. يعني هدربه على العطاء في البيت، هدربه على العطاء في المسجد في رمضان مثلا، يمسك ازازه يوزع على المصلين ميه مثلا، هدربه على العطاء ياخد معاه كيس حلويات كده ويديه لاصحابه مثلا في الدرس او في المدرسه، هدربه على العطاء انه مثلا يمسك 5 جنيه ويديها لواحد فقير قاعد في الشارع، هدربه على العطاء انه مثلا في صندوق الايتام في المسجد حاول ان انا اخده وارفعه كده عشان احط فيه مبلغ، هدربه على العطاء، ادربه على العطاء. فكر حضرتك ازاي انك انت تدربه على العطاء اللي هي يعني ايه، مش هقول الايثار دلوقتي، بس على العطاء على الاقل اللي هي برضو بعد كده هياخد الايثار لعكس الانانيه. يعني هدرب الطفل على انه يعمل في فريق، ما يبقاش برضو حاسس لوحده. ان شاء الله حتى العمل في فريق، ان في حاجه مش هتتبني الا لما كله يجمع لها اشياء بهذا الشكل. يعني هغرس الثقه بالنفس بالنسبه للطفل، لان الثقه بالنفس اساس الصحه النفسيه. عشان كده انا من اكتر الحاجات اللي مهتم بيها بالنسبه للاطفال الثقه بالنفس. عشان كده كل اسبوع غالبا او اسبوعين بعمل لها دوره للاطفال كده عشان يتفاعلوا عمليا، علشان يبقى عنده ثقه بالنفس. بعد كده لو حتى الاب ضرب او نقد، يعني تم انتقاده من هنا من المدرس، كان عنده مشكله في شكله، في حجمه، في طول، في وزن، في وحمه، في لسان تلعثم، في تبول ارادي، في خوف، في استعداد للاكتئاب، او ايا كان، كل ده بيهد الثقه بالنفس. علشان كده بناء الثقه بالنفس بالنسبه للطفل هو الاساس. طيب هقسم المهام والواجبات بين الاطفال. ما ينفعش طفل ياخد يعني ببعته يجيب كل حاجه وطفل قاعد باشا، يعني ما ينفعش الكلام ده. لا انا هوزع المهام والواجبات، وان شاء الله حتى تبقى مكتوبه بحيث انه برضه يبقى الاولاد عارفين ده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا وده مسؤول عن كذا. ما ينفعش واحد هو اللي دايما معتمد عليه حتى لو هو شاطر وبيلب الحاجات ومطيع، ما ينفعش. التاني بقى مع الوقت بحس انه عمل حاجه خلت الاب والام دايما جايين على الصغير، على سواء بيلبي لك الحاجه بسرعه، انت مستعجل بيجيب لك حاجه بسرعه عشان هو المطيع اكتر وبتاع. لا لازم تاخد بالك برضو انك لازم توزع المهام والمسؤوليات والواجبات بين الاولاد، علشان لو في واحد اهملته او ما اديتوش مهام ومسؤوليات برضو هيبقى اناني مع الوقت، مش هيفكر يعمل اي حاجه، حتى لو في لعبه جماعيه، حتى لو في عطاء، حتى لو في يعني عمل او فريق عمل، لا هيبقى دايما قاعد ومنتظر الاخرين هم اللي يعملوا له كل حاجه. يعني الطفل الاناني لازم اشترك له في انشطه تطوعيه، مهم جدا جدا. يعني اي معسكرات، اي يعني ياخده مثلا لبعض الاماكن اللي مثلا ايه هتوزع مثلا شنط معينه في رمضان، ممكن ابعته للجيران، ابعته للناس الفقراء، ابعته للمساكين، بحيث انه يوزع بعض الحاجات، انشطه تطوعيه في مكان ما. هيبقى في مثلا هيحط يوزع ملابس، هيبقى في حاجات قديمه عنده لازم ادربه ان هو يقدر يوديها لاخوه الصغير او يديها مثلا للاهل بهذا الشكل. يبقى انا كده مع الوقت بدربه على المفهوم بتاع العطاء والايثار بشكل عملي، اللي هو عكس الايه الانانيه. طبعا هعمل له جدول الثواب والعقاب، جدول الثواب والعقاب، على اساس انه برضه يعرف ان الانانيه ده سلوك مرفوض وهتعاقب عليه، وان العطاء والايثار والتعاون كل ده سلوك محبب. فكل ما هيعمل سلوك جيد، يعني ادى عطاء مثلا، يعني هو مثلا جاب 5 جنيه من الحصاله بتاعته وراح اداها مثلا لفقير، عوضها له ب10، يعني علشان حتى اصل الطفل بيظن، يعني هو فاكر انه الاب مثل الرب، يعني تمام، والرب بيعاملنا بالفضل مش بالعدل، ها، وفي نفس الوقت انت بتدي تمره ربنا بيحسبها لك جبل تمر. فبالتالي يعني عشان يتعلم الكرم، يعني فهو ادى حاجه واقرا لي عن حاتم الطائي، واقرا لي عن قصص الكرم، مهم جدا جدا برضه في علاج الانانيه. انا قلت لك قصه العطاء، الايثار، الكرم والتعاون بهذا الشكل، وحب الغير وحب الناس، كل ده لازم يا جماعه يكون في قصص موجوده لاطفالنا بشكل دائم. يعني هعمل له جدول عشان بس يبقى عارف انه هيثاب على سلوك جيد وهيعاقب على سلوك سيء. هعمل له جدول، وبعدين هاجي اكتب الايام، سبت، حد، اثنين، ثلاثة، اربع، خميس، جمعه، وبعدين هاجي اكتب السلوكيات الجيده. كل سلوك حلو هيعمله هكتبه له. ليه؟ علشان احسسه بالتقبل والتقدير والثقه بالنفس. ليه؟ علشان اسيبه وادعم عنده، سواء بالتدعيم الرمزي اللي هو بقى كل حاجه حلوه هيعملها ياخد نجمه، او التدعيم المادي كل نجمه هياخدها مثلا ياخد ما عليها مبلغ جنيه لمده شهر فقط، 4 اسابيع. بعد كده ممكن بعد لو هيجمع مجموعه نجوم هنخرج مجموعه نجوم، هيبقى فيه هديه. المهم انه يبقى فيه مكافاه معنويه، ده في الاساس، وماديه، الاثنين مع بعض. يعني يبقى كل سلوك حلو هيعمله هياخد عليه نجمه، كل نجمه هتبقى عليها مكافاه اللي هي نجمه، والنجمه حولها له لحاجه ماديه بشكل او باخر. ولو عمل سلوك سيء حاول ان انا هقول له هكتبه لك في البدايه، يعني اول اسبوعين هقول له هكتب لك برضه لو عملت سلوك سيء. ما احنا عندنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ففي ملك هنا وملك هنا، رقيب وعتيد، بيكتب الحسنات بيكتب السيئات. فبالتالي هو عمل حاجه سيئه، يعني هحاول ان انا اتغاضى لمده اسبوعين عن الحاجات السيئه، واكتب له قوي الحاجات الايجابيه. وبعد الفاصل هكمل مع حضرتك ازاي ان احنا ممكن نعمله جدول برضه للعطاء علشان ننمي الايثار والعطاء والتعاون عنده علشان نعالج الانانيه. بعد الفاصل نلتقي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية، وكنت مع حضراتكم في حلقة مهمة بعنوان علاج الطفل الأناني. وقلنا انه احنا قد نكون كاباء وامهات السبب في صياغه الشخصيه الانانيه، وفي صناعه الطفل الاناني باسلوبنا في التعامل معاه، من القسوه الزايده للتدليل الزايد، ل يعني التفرقه بين الاخوه، للتسلط والسيطره، للاهمال. حتى لو طفل حاسس انه مهمل برضه يحس انه عايز يسيطر بهذا الشكل، او ان طفل مش حاسس بالامان، او ان احنا ميزنا اخوه عنه، او ان احنا يعني مدحنا فيه كتير ونفخنا فيه بهذا الشكل، يعني حتى بدون اعمال جيده، او انه مش حاسس بثقته بنفسه فدايما عايز ياخد الحاجه علشان يمتلئ او يكتمل او يحس ان عنده ثقه بالنفس. يعني قلت لحضرتك مهم جدا انه يبقى فيه الحب بلا تدليل، انه يبقى الحزن للغضب، انه يبقى الحزم بلا قسوه، انه يبقى العدل يعني بين الاخوه في المعامله والاكل والشرب وهكذا، انه يبقى في قصص للعطاء والايثار بالنسبه للطفل والتعاون، ان يبقى في لعب. فن التربيه باللعب ده بقى موضوع كبير جدا جدا للاطفال، يعني اي مفهوم عايز توصله للاطفال، يعني علاج للكذب ولا للسرقه ولا كله من خلال الالعاب اللي ممكن توصل للطفل، توصل له المفهوم بشكل بسيط، لانه كمان بيبقى الحقيقه وقت اللعب سعيد فبيوصل له المعنى بشكل كويس قوي. ولذلك احيانا حد مثلا يجي يعمل لك ايه؟ اعلان خفي مثلا، يعني في برنامج مضحك وبعدين يقول لك كلمه او اعلان او صوره من بعيد، ده بيبقى اللاشعور بيستقبل وانت في مرحله الالفه او مرحله الهدوء النفسي. فخلال وانت بتلعب مع اللعب تقدر مع الطفل وانت بتلعب معاه تقدر تبث قيم وافكار وسلوكيات ايجابيه من خلال اللعب ده. اللعب مدرسه، يعني نظريه مالين كلاين تتكلم على التربيه باللعب والعلاج باللعب والتعليم باللعب، يعني كل ما فهمنا حتى في التعليم باللعب. زي ما قلت لك مهم جدا ان ادرب الطفل على العطاء من خلال تدريبات كثيره جدا، ندي الفقير 5 جنيه، انه مثلا صندوق طفل، صندوق مثلا الطفل اليتيم، انه يخرج معاك مثلا في زياره لناس فقراء، انه يوزع شنط، انه يروح المسجد مثلا معاك في رمضان يسقي الناس مثلا صلاه التراويح او الى اخره. يعني وقلت مهم جدا مساله غرس الثقه بالنفس لدى الابن، على اساس ان الثقه بالنفس هي اساس الصحه النفسيه، هي اللي بتخلي الانسان سوي وما عندوش اي احساس بالعجز ولا بالضعف ولا حتى لو حصل اي مشكله للشخص زمان، للطفل زمان، فمساله الثقه بالنفس بعد كده بالنسبه له تعالج كل المشكلات باثر رجعي، لانه خلاص انا واثق من نفسي. لان في ناس بتعيش حياتها كلها للاسف علشان تعوض او تعالج مشكلات حصلت في طفولتها، فالثقه بالنفس تعالج كل هذه الاشياء. السلام عليكم. ال طيب بعد كده قلت لحضرتك جدول الثواب والعقاب على اساس انه كل السلوكيات الجيده اللي هيعملها الطفل يهمني ان انا اكتبها له علشان انمي تقبله لذاته وتقديره لذاته وثقته بنفسه بلا افراط. بلا افراط، تمام. ويبقى في عقاب برضو على السلوكيات لكن هاجلها في الاول. السلام عليكم.
الله،
ام ادم اتفضلي يا فندم.
ازي حضرتك؟
الحمد
ازي
لله بخير
حضرتك
يا اخت،
يا
الله
دكتور؟
يكرمك.
طيب الحمد لله، انت كويس. طبعا انا بتكلم طبعا في موضوع الحلقة، عندي ادم برضو واحمد عندهم نفس المشاكل اللي انت حضرتك بتحكي عليها. لما بنروح عند حد بيشبطوا في اللعب
كم
وبيقرفوا
سنة
يعني.
آدم وكم سنة أحمد؟
احمد عنده 4 وادم عنده 3،
آه
يعني 2 سنهم متقارب. فلما بنروح عند اي حد فبيزعجوا ابوهم وكده وبيحرجونا قدام الناس، فانا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي يعني. حتى الناس اللي انا بروح عندهم وكده يعني قالوا لي ان هم ليه بيحبوا يلعبوا اللعب لوحدهم. طب ابني مثلا عايز يلعب بلعبه، طب انا مثلا اخليه يلعب معاهم ازاي؟ يتعامل ازاي؟
شوفي
بس فالموضوع ده يعني قلقني انا ومضايقني. وغير كده آدم عنده 3 سنين بيروح الحضانة فبيكتب واجب هناك، لكن في البيت ما بيرضاش يكتب واجب.
ايوه
وغير كده بيبقى هادي جدا في الحضانة، بيشكروا فيه يعني بيقولوا ان هو هادي وكده، لكن في البيت برضو تعبني وعنادي
وانا انا
جدا
بس بص يا ام
وبيعيط.
ادم، انا مش عايز اخلط بس ما بين الانطواء والانانيه. يعني في اطفال ممكن يبقوا منطويين وفي طفل ممكن يبقى اناني، تمام. الاناني بيلعب مع الاولاد لكن بياخد منهم الحاجات او عايز يستحوذ على كل حاجه وعايز يبدا هو دايما. الانطواء والعزله دي قصه تانية، قد يكون احنا شويه مش متفاعلين مع الناس بره يعني، واخد بالك. فالقصه هم عندهم شويه انطواء مش عايزين يتعاملوا، ولا انانيه بياخدوا الحاجات وعايزين كل حاجه لوحدهم.
هو بالنسبة في الحضانة هو منطوي، لكن في البيت والتعامل مع الأطفال لما بروح عند حد بيبقى أنانيين، إن هما بيلعبوا بحاجة الناس وبيرضوش يدوم حتى اللعب بتاعتهم.
هو شوفي
ولما
انا
حد بيجي عند البيت ما بيرضوش يخلي يلعبوا حد بيلعبهم، بيلموا كل اللعب من البيت، بيلاقوا مثلا حد أقل منهم سنا بياخدوا من إيده من اللعب وكده. وبالنسبة لأحمد برضو بيتخانق مع آدم كتير عشان خاطر اللعب، يعني
شوفي
كل
انا
واحد عامل لنفسه
تمام.
لعبة معينة في البيت.
بص يا ام ادم، ده طبيعي يعني. لغايه دلوقتي كده بتكلم لغايه 4 او 5 ان الطفل يبقى عنده يعني غريزه الملكيه، او انه يبقى يعني حبه لذاته، او انه يبقى عايز يتملك الاشياء. ده لغايه 4 او 5 ما يقلقش وما يخوفش وطبيعي جدا وما فيهوش مشكله، لان الطفل الوقت ده زي ما قلت لك يعني غريزه الملكيه عنده عاليه. وفي نفس الوقت بيقول لك ايه، ان دي كل حاجاتي حاجاتي وكل حاجات الاخرين حاجاتي. ولما بيروح بره بيبقى عايز ياخد اللعبه بتاعت ابن خالته، ولما بيجي ابن خالته لا ما يدلوش اللعبه بتاعته. ده طبيعي لغايه قبل 4 او 5 عادي يعني، ما فيهوش مشكله. انا بحاول ابدا ادرب الطفل علشان بس ايه يعني، كلامي كله حتى على علاج الطفل العنيد اللي هو من بعد 7، واخد بالك، او من بعد 6، بحيث انه خلاص هو عارف يعني ايه ما يفعل الان دلوقتي وكله متضايق من سلوكاته. لكن الطفل قبل 4، حتى الاولاد لما بيلعبوا بيلعبوا لعب متوازي مش لعب متفاعل، يعني هم مع بعض، او اقصد جنب بعض مش مع بعض، تمام. وبالتالي هبدا ادربه علشان بس ما يعني السلوك ما يزيدش معايا بهذا الشكل يعني. لكن الى حد ما لغايه دلوقتي مفيش حاجه، ومفيش حاجه تقلق يعني. كل ما هنالك انه يبقى لو في حد كبير يقدر يلعب الاولاد بحيث انه ياخد الحاجه من ده وده، يعني ايه يعني، وكانه بيدي اللعب لحد والتاني يرميها لحد وده يرميها لحد، او احنا رايحين مثلا معانا اللعبه بتاعتنا عشان ما ياخدش اللعبه بتاعت الاخرين برضه. احنا دايما لما نروح عند الناس احنا يا كبار بنقعد نتكلم ونشغل وقت فراغنا ويبقى وقتنا ممتع، لكن الطفل ما بنفكرش ان احنا وقته يبقى ممتع ازاي. فلما يحس بالفراغ ويحس بالالم ويحس بالتجاهل ممكن يروح ياخد الحاجات ويمسكها بهذا الشكل. فانت رايحه خدي لعبه معاكي، بلاستيك صغيره كده، خدي لعبه صغيره معاكي بحيث انه لما يروح هناك يبقى انت عارفه هتديري وقته ازاي وهتشغليه ازاي، والا يبقى هو يعني جايب حاجتين، حاجه ليه وحاجه مثلا للقرايب اللي احنا رايحين عندهم، وان كان هو يحب ان كل حاجه برضه تبقى ليه. لكن هبدا ادربه. لكن لغايه دلوقتي لا، مفيش خطوره ومفيش مساله. كل ما هنالك اننا بس عايزين ايه يتفاعلوا مع الاولاد يعني. الاستاذ امنه اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور،
مع حضرتك اتفضلي يا استاذ امنه.
انا دايما بذاكر، ممكن في مواد بتقعد معايا لاخر شهر.
انت عندك كام
بس
سنه؟
عندي 15.
15 في سنة كام؟
تالتة اعدادي.
تالتة اعدادي، برافو عليك، شاطرة. قولي يا أمنة، ايه المشكلة؟
انا دايما مثلا دايما المواد بتاعتي مثلا من حوالي 4 سنين دايما ممكن تفضل معايا مواد لاخر شهر، والحمد لله بعمل بنظمها يعني وبقدر اذاكرها، وبس مع ذلك وبذاكرها كويس خالص وبطلع من الاوائل. بس المشكله ان انا ما بطلعش الاول، فانا عندي عقده في كده، وانا المشكله ان انا ما بعرفش اول كام شهر دول خالص اذاكر.
تمام. طب انا اقول لك على حاجه، يعني
نعم
ما تأجلي الأكل لغاية آخر النهار، يعني بلاش تفطري وتتغدي وخليها تتعشي بس، يعني أجلي الأكل، إيه رأيك في الفكرة دي؟
حاضر.
طيب وكذا، واخدة بالك؟ ولما أجي أقول لك مثلا مشوارك للمدرسة بياخد ساعة، هو هتتحركي قبل الساعة، لكن عشان تاخد مشوار ساعة، لكن يبقى فاضل 10 دقايق وتتحركي هترهقي نفسك، هتقلقي نفسك، هي المشكلة. وأنا عايزك ترجعي الحلقة بعنوان تمام؟ امتحان بلا قلق. احد الحاجات اللي بتقلق قبل الامتحان تراكم الواجبات، وان انا باخر يعني الواجب، بدل ما درجه القلق مثلا بحطها على 8 شهور مثلا سنه دراسيه، بخلي القلق كله يزيد في اخر شهر، فبيبقى في قلق كبير جدا بالنسبه للاطفال. مهم جدا انك انت برضو في حلقه امن ارجع الحلقه للمذاكره اسرار اعرفها للتفوق، وحلقه بعنوان كيف تدير وقتك بنجاح، كيف تدير وقتك بنجاح، يعني لازم تسالي نفسك قبل ما تنامي بكره هذاكر ايه وبكره هعمل ايه، تمام؟ وتعملي جدول للمذاكره، مش هتمشي عليه امشي عليه تاني، اعملي تاني لغايه لما يتظبط على مقاسك يعني، تمام؟ مش جدول حد، جدولك انت اللي هتعمليه. يبقى في نهايه اليوم قيمي انك مشيتي على الجدول ده وجيتي ذاكرتي، وبعدين قولي لنفسك كده هعمل تقييم في اخر الاسبوع، وبعدين هتعملي تقييم في اخر الشهر، تقييم في اخر الشهر، وبعدين لو في دروس امتحانات شهريه تمام، هتحاولي قدر المستطاع انك انت توقع الشهر اللي جاي ان شاء الله هتكوني جايبه كام، حطي كده توقعات لكل ماده، وبعدين شوفي بالفعل الدرجات اللي انت جبتيها، قولي اسباب ارتفاع الدرجه هنا لسبب كذا كذا، اسباب انخفاض الدرجه لسبب كذا، ما يمكن اني عمله بقى لتحسين الدرجه اللي هو كذا كذا. يبقى انا بقيم نفسي كل يوم، بقيم نفسي كل اسبوع، بقيم نفسي كل شهر، علشان وكان امتحان اخر السنه هو امتحان اخر اللي هو اخر الشهر. يبقى اذا انا اخر الشهر دول حصلت من المنهج بشكل كويس، مشي تحصيلي من المنهج بشكل متزن ومتسق لغايه الاخر يا امنه، هتلاقي نفسك مذاكره المنهج كله. وعايز برضو انت معايا ولا؟ طب بصي يا امنه، انا عايز بس اخر حاجه اقولها لك، لما تيجي تقولي والله انا فاضل مثلا على الامتحان مثلا وليكن مثلا شهر، فتيجي تقولي شهر وانا عندي مثلا ايه يبقى 30 يوم، وانا عندي 6 مواد يبقى 30 على 6 فيها 5، يا نهار ابيض ده فاضل 5 ايام بس، ده مش فاضل 30 يوم، لا ده 30 يوم على الست مواد فاضل يبقى 5 ايام، يعني كل ماده ليها 5، يعني لو انا كسلت 5 ايام كمان يبقى في ماده راحت مني، يبقى احسبيها كده هتلاقي نفسك ايه، لا مفيش وقت، يعني فاضل 5 ايام مش فاضل 30 يوم يعني، وربنا يوفقك يا امين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور؟
اتفضلي يا اختي.
انا معايا نفس المشكله بتاع الطالبه امنه.
أيوة.
ولد تالت اعدادي برضو.
انت عندك كم سنة يا شهيرة؟
انا عندي 37.
37.
طبعا التعامل معه هو شرس عنيف، ما كله بتذاكر ما بتذاكر، هو ممتاز كمخ شاطر.
انت دلوقتي بتكلمي عن معاك المشكلة لابنك صح كده او بنتك؟
ايوه ابني.
عنده كم سنة؟
15، تالت اعدادي برضو.
تالت اعدادي برضو.
هو لحد اولى اعدادي كان كويس وبيطلع من الاوائل. السنة اللي فاتت جاب 260 كويس مقبول، بس من غير ما يذاكر. السنة دي برضو يعني احنا دلوقتي خلاص ما فيش على الامتحانات يمكن اقل من 25 يوم، مش مذاكر يمكن في كل مادة واحدة، وما فيش ذاكر ما فيش عنيف، ما فيش سماع للكلام، مش عارفة اتعامل معاه ازاي.
شوفي احنا كمصريين او ربما كعرب عندنا زملة اعراض غدا، او زملة يعني ايه ليه التأجيل غدا، زملة التأجيل يعني بقى ليها أعراض كده، أو زملة أعراض غدا على بعضها، غدا دي المشكلة فيها يعني. فكلنا تقريبا شعوب اللحظة الأخيرة.
المشكلة أنا فجأت بيه السنة اللي فاتت كده ورجعت معاه الامتحان، صباح الامتحان إن هو جاب 260، ولكن هو كان مش مذاكر نهائي، كان السنة دي هو تالت إعدادي ونفسي يبقى مستواه زي مستواه في ابتدائي لحد أولى إعدادي.
هو لو المدرسين يعملوا إن هو امتحان على كل واحدة،
ما فيش تالت اعدادي ما فيهاش امتحانات واحد.
هي دي مشكله المدرس. المفروض لو بياخد درس مثلا او لو في مجموعه او الى اخره، فكرة انه يبقى في امتحان على كل وحدة ده يخليه يشد
ده
نفسه طول
حتى كمان
الوقت.
في الدروس الخصوصية بتطلبها الوقت بيعملوها على نهاية الواحد ثالثة إعدادي عشان يعود الطالب إن الثالثة إعدادي هو امتحان واحد، لازم تبقى المنهج كله محمل في الدماغ.
انا
هو
صوتك
حسب
بيقطع شوية مش سامع قوي، لكن هي فكرة بس لو امتحن على كل وحدة في كل اسبوع، وامتحن على كل مثلا مجموعة دروس كده على كل يعني كام وحدة في نهاية الشهر، وامتحن
طب انا
امتحان في نص
مطلوب مني
السنة وامتحان
اعمل
في آخر
معاه
السنة،
ايه؟
يبقى هو بيجزأ المسألة واحدة واحدة وما بيركمش لغاية
لا
الآخر يعني.
انا اعمل معاه ايه وعلشان اشد واذاكر بيه في ال 25 يوم دول، المطلوب مني ان انا المفروض اعمل
قولي أولا، أولا زي ما أنا قلت الأمنة كده، فاضل مثلا 25 يوم وعنده مثلا إيه خمس مواد، يبقى 25 يوم على الخمسة فيها 5 أيام، يبقى أنت كده فاضل لك 5 أيام بس، ما فاضلكش 25 يوم. فلو في 5 أيام ضاعوا يبقى كده في خمسة، يبقى كده إيه في مادة ضاعت يعني. وفي نفس الوقت خلاص إحنا فاضل 5 أيام بس، لازم أقوي الدافعية للمذاكرة يا جماعة يعني. خليني أخدها من البداية، في حلقة كنت عاملها بعنوان لماذا تذاكر، يا ريت تسمع لماذا تذاكر يعني. فكرة ممكن في فيروس أفكار كده سلبية بالنسبة للأطفال، إيه آخرة المذاكرة وهعمل إيه، العلم في الرأس مش في الكراس، اللي ذاكروا خدوا إيه وإلى آخره، بعض الأفكار كده ممكن تعطل الأولاد عن المذاكرة يعني. تمام، يبقى لماذا تذاكر؟ علشان يبقى فيه دافعية عنده وحماس، ها بهذا الشكل يعني. فالدافعية دي هي الوقود العمل، وقود العمل وقود المذاكرة يعني، يبقى فيه دافعية بالنسبة له قوية جدا جدا. تمام، حاجة المدرسين طبعا لازم فيه هدية نجاح، وتبقى الورقة محطوطة قدامه كده، إذا جبت مثلا من 70 ل 80 هيبقى فيه هدية كذا، من 80 إلى 90 هيبقى كذا، من 91 إلى 95 كذا، من 96 إلى 100 هيبقى هدية كذا. كل ده برضه يخلي عينه دايما على الجدول أو هدية النجاح اللي محطوطة قدامه اللي هتخليه يذاكر بشكل مستمر. خلاص احنا فاضل 5 أيام مش 25 يوم، فهنبدأ بقى بصراحة ندير وقتنا بشكل مختلف. هنبدأ الموبايلات بقى نقلل خالص وربما نشيلها، نبدأ التلفزيون كلنا نقلل خالص، نبدأ النوم بدل ما بننام يعني 8 ساعات هنقلل بقى يبقى مثلا 7 ساعات ونص ساعة قيلولة. هنبدأ بقى نشوف احنا واصلين لغاية فين، هنبدأ يا ريت يكون في امتحان تجريبي قبل الامتحان بشوية علشان يشده، يبقى الامتحان التجريبي ده برضه بيخليه ينجز اكتر لغايه لما يجي الامتحان عشان حتى يشوف اخطائه ويعيد تقييم نفسه بهذا الشكل يعني. السلام عليكم. استاذه بسمه اتفضلي يا فندم.
الو،
اتفضلي مع حضرتك، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور لو سمحت، معايا بنتي 5 سنين.
ايوه.
عناديه اللي عندي يعني عناديه زياده عن اللزوم. لو حاجه في مصلحتها مثلا، لو قلت لها وهي عارفه ان هي عايزاها وقلت لها عليها تقول لي لا. لو الحاجه اللي اقول لها تعمل العكس على طول معاها، يعني بتخليني اضطر للضرب.
ايوه.
بس
ليها اخوات صغيرين؟ يا ليها اخوات صغيرين اختي؟ في اخوات صغيرين ليها اتولدوا؟
في بنت اصغر منها.
كم سنه؟
سنتين ونص.
تمام.
بس يا دكتور فانا مش عارفه اعمل معاها مساله الضرب، يعني مساله اللي عندي دي، وبتروح الحضانه دلوقتي وكل
شوفي.
حاجه حضانه خاصه، بس كل حاجه ماشيه بالعند، مش عايزه تعمل اي حاجه اقولها عليها ابدا الا
شوفي.
ماشيه العكس على طول.
وانت بتكلميني دلوقتي في هفوه، واخده بالك؟ وده نقول متى تحدث اللا شعور العقل الباطن يعني. وبعدين قلتي اعمل معاها في مساله الضرب، اقصد العناد. وكانك بتراجعي نفسك معايا انه الدكتور دلوقتي هيتكلم معايا على الضرب، يا نهار ابيض، ما هو انا بضربها فالعناد بيزيد لان بتعمل عليا عدوان، وانا بقدر اضربها، انا كبيره وهي صغيره، فهي تضربني ازاي؟ تضربني بكلمه لا. واكتر كلمتين الاطفال يقولوهم لا، وليه؟ لا للاستقلال، وليه؟ عشان المعرفه. يبقى فكره ان انا اجي اضربها علشان اكسرها، ما ينفعش ان انا اضرب فراشه بمدفع ولا ان انا اقطف ورده ببلدوزر. يبقى اذا ما ينفعش الضرب مع الطفل العنيد على الاطلاق، لانه هيزيد اصرار وعناد، لانه بيعمل علينا عدوان بعناده يعني. انا ضربته لكن هو يجي يقول لي لا فيضايقني، ويخلي الام مضغوطه جدا جدا وتتعبي جدا، وخاصه لا في الحاجات اللي تضايقك اكتر. يبقى هي ضربتك بطريقتها او هو ضربك بطريقته يعني. لكن الافضل لعلاج العناد ان احنا ما نكونش عنيدين مع الطفل. لما هو يعني يبدا يعاند يعاند يطلع لا 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 لا، هتجاهل وكانه ما قالش حاجه. الله، ده انا بقول لكم لا، بقول لا انتبهوا ليا، بقول لا ما اتضايقتيش، يا نهار ابيض، طب لا ما اتضايقتيش لسه برضه، ده ممكن يجيب حاجه يكسرها، لغايه لما هتكسر تطلع حده الايه العناد، لغايه لما تنزل تاني مع التجاهل. وبعدين هشتت انتباهه لحاجه ثانيه، لما اقول لا على حاجه ما اقعدش اقاوم. لكن هي هتصدقي فين البتاع اللي كنا كذا، عايزين نجيب لاختي كذا، عايزين نعمل كذا، ممكن يكون في ايه في الكراسه، ياه صدقي الاكل بتاع كذا اللي كنا هنعمله. يعني حاولي تاخديها لسكه ثانيه، لكن ما تخليهاش في حاله صراع معاكي وتحدي بهذا الشكل يعني. وفي نفس الوقت يبقى في العاب دي ليك وليا، العاب يبقى بنلعب مع بعض بالمكعبات، خد المكعب الاحمر هات المكعب الاصفر، وبعدين خد الكوبايه دخلها المطبخ، هات لي الازازه معاك. يبقى انا بدربه كده على انه يبقى في ايه، انه يسمع ويبقى مطيع بهذا الشكل يعني. وفي نفس الوقت التخيير، بحيث ان انا اخيرها كده، هتاكلي بيض ولا هتاكلي جبنه، طب هتاكلي صفار البيض الاول ولا بياض البيض الاول، طب احط لك البيض في ساندوتش في عيش فين ولا عيش بلدي، طب هناكل دلوقتي ولا هنستنى شويه، طب احط لك في الطبق ده ولا الطبق ده. يبقى دايما التخيير، يبقى دايما حضرتك. وبعدين ايه لما تيجي تبص الطفله كده وبعدين يعني تحضنيها وبعدين يلا نعمل كذا، قدمت السبت عشان تلاقي الحد، اسرتيها فهي تحاول انها ترضيكي مش تعاديكي. يبقى نمنع الضرب وفي نفس الوقت علاج بالحب باللعب بالقصه برضو معاها، والتفاعل الايجابي معاها هيكون افضل بكتير جدا من الضرب. حلقتي انتهت مع حضراتكم، ارجو ان احنا نبقى عرفنا النهارده كيف نعالج الطفل الاناني، علشان بعد كده ما تحولش شخصيه نرجسيه او شخصيه برانويه او اضطراب ايا كان اضطراب الشخصيه. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.